وهو مجريات الأحداث مع العدو الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية وموضوع المفاوضات وصولا إلى اتفاق أو تفاهم ترسيم الحدود البحرية. لكن قبل البدء وبكلمات مختصرة اسمحوا لي لبعض دقائق أن أتوقف عن بعض الأمور. النقطة الأولى كما هي العادة، يعني أنا عادة موضوع إخواننا العلماء المشايخ بتوقف عن مناسبات ارتحالهم عن هذه الدنيا، وهذه جرت العادة. رحل عنا إلى الدار الآخرة في الأيام والأسابيع الماضية عالمان جليلان وعزيزان من إخواننا العلماء العاملين والمضحين، أعني سماحة الشيخ إسماعيل خطيب رحمه الله وسماحة الشيخ حسين عبد الله رحمه الله. لقد قضى كل واحد منهما حياته في خدمة الدين والإسلام والمقاومة وخدمة الناس الطيبين، وبذلوا كل جهد وطاقة في هذا السبيل، ولم نرى منهم إلا خيرا. أتقدم من العائلات الشريفة، عائلة سماحة الشيخ إسماعيل خطيب وأهلنا الأعزاء في بلدة تمنين التحتة وكل أهلنا في البقاع، كما أتقدم من عائلة سماحة الشيخ حسين عبد الله وأهلنا الأعزاء في بلدة حتشيت وكل أهلنا في الجنوب بأحر التعازي ومشاعر المواساة لفقد هذين العالمين العزيزين الحبيبين، وأسأل الله تعالى لهما الرحمة والعفو وعلو الدرجات، وللعائلات الشريفة الصبر والسلوان وعظيم الأجر. نقطة تانية أيضا بسياق المقدمة، هذه الأيام تمر الذكرى السنوية 27 لاستشهاد القائد الكبير الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ الحبيب الدكتور فتح الشقاقي رحمه الله. هذا القائد أسس مع ثلة من إخوانه الكرام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأطلق روحا جديدة للجهاد، وأفقا جديدا للمقاومة، وأملا جديدا لفلسطين ولشعب فلسطين. الدكتور فتحي كان قائدا جهاديا وسياسيا وحركيا، ولكنه كان أيضا صاحب فكر وثقافة عالية ورؤية وبصيرة. ساهم مع ذلك الجيل من القادة الإسلاميين في بداية ثمانينات القرن الماضي في حل مجموعة من العقد التي كانت تواجه الإسلاميين والحركات الإسلامية، من جملتها حل عقدة الانتماء، عقدة الجمع بين الانتماء الوطني والانتماء القومي والانتماء الديني وخصوصا الإسلامي على قاعدة التكامل، وأعطى لقضية فلسطين بعدا وطنيا فلسطينيا، وبعدا عربيا قوميا، وبعدا إسلاميا على امتداد العالم الإسلامي، وبعدا إنسانيا على امتداد العالم. اكتشف الشهيد القائد فتح الشقاقي مبكرا الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني قدس سره، وراهن على دورها المصيري والحاسم في القضية الفلسطينية وأصاب بذلك. يوم استشهد السيد عباس الموسوي أميننا العام سيد شهداء مقاومتنا في لبنان، تحدث الدكتور الشقاقي بيقين عن انتصار المقاومة في لبنان، عم نحكي 1992، وقال إن حزبا مقاوما يستشهد أمينه العام لن ينكسر وسينتصر، وكأنه طبعا هذه النبوءة تحققت، وكأنه كان يتحدث أيضا عن حركته الجهادية المباركة وهي التي لم تنكسر باستشهاده رغم رهانات العدو على تمزقها وتشتتها وضياعها بعد استشهاد قائدها المؤسس. تماسكت حركة الجهاد الإسلامي وواصلت طريقها مع الأخ الكبير المرحوم الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله، وبعده مع الأخ القائد العزيز الأخ أبو طارق، واصلت طريقها ونموها وتطورها لتصبح اليوم في عداد الفصائل الطليعية المتقدمة التي تصنع المعادلات وتحضر للانتصارات الكبرى في فلسطين إن شاء الله. في الذكرى السنوية لشهادته نجدد تعازينا لعائلته الكريمة والشريفة، لقيادة حركة الجهاد الإسلامي، لكل إخواننا وأخواتنا في هذه الحركة المباركة، ولشعب فلسطين الأبي والمجاهد والمقاوم. ونبارك لهم أيضا بهذا الشهيد القائد وبكل هؤلاء الشهداء الذين مضوا ويواصلون السير على طريق تحرير فلسطين والقدس. نقطة أخيرة قبل الدخول إلى البحث الأصلي، بالأمس كانت تظاهرات ضخمة في المدن الإيرانية يوم الجمعة، اليوم السبت كان التشيع الحاشد والكبير للشهداء المظلومين المغدورين في مدينة شيراز. كانت هذه التظاهرات وهذا التشيع رسالة قوية من الشعب الإيراني المجاهد والمقاوم والصابر والناجح في كل امتحاناته على مدى أكثر من 40 عاما، رسالة قوية لكل المتآمرين أنكم تراهنون على سراب وعلى أوهام وعلى خيالات لطالما راهنتم عنها عليها منذ أكثر من 40 سنة. هذا الحضور الشعبي العظيم والكبير والشعارات التي أطلقت والمواقف التي أعلنت الحازمة والواضحة والقوية، كلها من أشكال أو بدايات أشكال رد الحاسم على المخططين والداعمين والمشاركين في المؤامرة والفتنة. ولا شك أن هذا الحضور يبعث الأمل في قلوب المحبين على امتداد العالم، ويملأ قلوب الحاقدين والمتربصين والأعداء باليأس، وسيخيبون إن شاء الله. بالعودة إلى ملفنا الأصلي، ألا نحكي شوي مرتاحين. ما في شك بأنه طبيعة الحدث الذي حصل في الآونة الأخيرة والاتفاق الذي أنجز، وكما قلنا هو إنجاز كبير وتاريخي وانتصار كبير وكبير جدا للبنان الدولة والشعب والمقاومة، وذلك ولذلك يستحق التوقف عنده مع الشرح الممكن وفهم هذا الملف وشرح هذا الملف من البداية إلى الآن، طبعا بالاختصار الممكن وبما يتسع له الوقت وبالطريقة التي يفهمها الجميع، يعني بالسهل الممتنع إن شاء الله. بالعودة نعمل شوي لمحة تاريخية قصيرة. بين لبنان وفلسطين محتلة معروف أنه انعمل انرسم حدود برية، هي اليوم بنال الحدود اللبنانية الدولية مع فلسطين المحتلة. هذه الحدود من رسمها بال 1923 أو عشرينات القرن الماضي، وعملوا عليها بعض التعديلات في ذاك الوقت فرنسا وبريطانيا، يعني الدول اللي كانوا اسمهم دول انتداب. فرنسا لبنان ضمن الانتداب الفرنسي، وفلسطين ضمن الانتداب البريطاني، قعدوا قسموا مثل ما قسموا المنطقة كلها يعني، وعملوا هذا الحدود البرية، وبمعزل عن إرادة اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن عمليا صارت هاي الحدود. يعني بعدين لما انعمل اتفاقية الهدنة 1949 تم التأكيد على هاي الحدود اللي كان بدها بعض التأكيدات والتجسيمات ضمن المصطلحات العلمية تبعه. طيب، لكن حدود بحرية ما صار ترسيم بين لبنان وفلسطين محتلة، لا بالعشرينات ولا قبل قيام الكيان الغاصب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولا بعد قيام الكيان الغاصب. هاي منطقة بقيت متروكة. هلا ليش ما صار ترسيم؟ يمكن الدول المنتدبة أو بعدين الدول الموجودة أو القائمة أو كيان الاحتلال وما شكل ولبنان والآخرين كلهم يمكن ما كانوا عم يشعروا بالحاجة لترسيم حدود أساسا. بالنسبة لكيان الاحتلال هو ما بيشعر بحاجة لترسيم حدود لأنه هو بيعتبر حدوده من النيل إلى الفرات، وهو لا ملتزم بقوانين دولية ولا قانون البحار ولا بفوت بهاي المعاهدات، وحدوده حيث يصل تصل قوته وظلمه وجبروته. لكن بالنسبة للبنان ما كان الموضوع مطروح، يمكن لأنه ما كان في حاجة بهذاك الوقت. إلى أن بدأ الحديث قبل سنوات، هلا بعد 2000 2005 2007، عموما بعد 2000 صار يطلع حكي بالبلد أنه في كميات كبيرة جدا من النفط والغاز موجودة في البحر الأبيض المتوسط وفي أمام الشواطئ اللبنانية وفي المياه الإقليمية اللبنانية وبالمنطقة الاقتصادية الخالصة المفترضة، وفي حقول نفط وغاز وخصوصا مقابل شواطئ جنوب لبنان. طيب هالاحتمالية العالية اللي اجت بعدين دراسات ومؤسسات وحتى دول لتأكدها، صار في حاجة ملحة بالنسبة للبنان انه يقول يرسم حدوده، سواء حدوده البحرية لمياهه الاقليمية او الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. ومن هون بدأت المتابعة على المستوى الرسمي اللبناني والمواكبة الشعبية اللبنانية ولكن بشكل محدود، لأنه ما كان الملف حامي مثل ما كان حامي بالأشهر القليلة الماضية. قبل ما أكمل لازم أوضح فكرة، هي مصطلحات موجودة عند أهل الاصطلاح بس أنا بضوي عليها بشكل بسيط، ولأنه عادة حتى السياسيين حتى المسؤولين حتى الإعلاميين والخطباء بيشتبهوا باستخدام هاي المصطلحات. نحن في عنا شيء اسمه المياه الإقليمية، يعني إذا أخذنا هذا الشط اللبناني بعمق عادة بيقولوا ضمن حسبة معينة له طريقة بالاحتساب بعمق 12 ميل يعني ما يوازي 22 كيلومتر بيروح بعمق البحر، وبينرسم خط بينقال هذه المياه اللي هي من الشاطئ بعمق 22 كيلومتر هي مياه إقليمية. بعدها في صنف تاني من المياه كمان إلى آلية احتساب وإلى خصوصياتها بسموها المياه المتاخمة. بعدها بصير في مياه هي اللي بتكون جزء عادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. طبعا بالحكي ما بينحكى كتير عن المياه المتاخمة، ويمكن أول مرة الناس بيسمعوا بهذا المصطلح، يعني بشكل عام أنه مش مطروح بالإعلام، لأنه عادة المياه المتاخمة تحتسب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. فإذا خلينا نقطع عن المياه المتاخمة لنريح حالنا بالنقاش، منقول عنا مياه إقليمية من الشواطئ اللبنانية بعمق 22 كيلومتر، وبعدين تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي كمان إلها أوانينا وإلى آليات الاحتساب وإلى صور متعددة ومتنوعة. بده ياخذ مثل لبنان، بده ياخذ حدوده البحرية مع فلسطين المحتلة وحدوده البحرية مع سوريا، وباعتبار في مقابلنا دولة اسمها قبرص كمان بدنا ناخذ قبرص بعين الاعتبار، بصير في ترسيم الحدود البحرية جنوبا حدود البحرية شمالا ومع آلية احتساب وطريقة معينة بالاسم مع قبرص، هاي بسموها المنطقة الاقتصادية. الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية انه المياه الإقليمية هي مياه جزء من الدولة مثل الأرض تماما، وبالتالي الدولة اللبنانية لها سيادة كاملة على هذه المياه، ما فوق الماء وما في الماء وما تحت الماء تستفيد من ثرواتها وخيراتها وسيادة كاملة. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة لا، ما في سيادة ولا تعتبر جزءا من البلد مثل المياه الإقليمية، ولكن تحصل الدولة التي تحسب لها المنطقة الاقتصادية الخالصة يكون للدولة نوع من الحقوق مثل استثمار الموارد والخيرات والثروات الموجودة فيها. على كل حال كل هذا موجود بالأوانين، بس حبيت ألفت لهذا الموضوع لأنه مثلا أحيانا ممكن يطلع حدا يقول نحن نريد أن نستخرج من بلوك 8 على سبيل المثال من مياهنا الإقليمية. هذا غلط، لأن بلوك 8 مش بالمياه الإقليمية، بلوك 8 بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان. طيب بعد هذا التوضيح نجي منقول بناء للحاجة اللي كمان شرحها بعد شوي، عمليا لبنان صار معني أنه يوسم حدوده وخصوصا الحدود الجنوبية، لأنه هي موضوع النقاش هلأ، اللي صار مع أبو اسمحها أحكي عنه لأنه بداش نفتح شقة أنغام الليلة، ونحكي عن الإنجازات والانتصارات. فعنا الحدود الجنوبية مع فلسطين محتلة. طيب بدنا نوسم حدود، جزء منها بده يحدد مياهنا الإقليمية وجزء منها بده يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة، لأنه على ضوء ترسيم أو تعيين تحديد الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة بده يجي لبنان يوسم البلوكات، وهذا اللي صار عمليا. مجلس النواب اللبناني، هذا التاريخ المختصر ومفيد حتى يكون المشهد كله متكامل عند المستمعين. مجلس النواب اللبناني بآب 2011 أقر قانون رقم 163 الذي فوض الحكومة اللبنانية إصدار مراسيم في مجلس الوزراء لتحديد النقاط التي تشكل الحدود البحرية اللبنانية، أعطى تفويض للحكومة. الحكومة اللبنانية اجتمعت وأخذت قرار وطلع مرسوم، لأن هذه الأرقام متداولة، رقم 6433 تحت عنوان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بتاريخ 10/10/2011، وتبنى الخط 23. قال لها كمان أنا هأعرض بعض الخرائط لتكون الفكرة مجسدة، مع احتفاظ لبنان بحقه بتعديل هذه الحدود البحرية في حال توفر معطيات أكثر دقة وفي ضوء المفاوضات الجارية. لبنان رسم هذا الخط وطلع في مرسوم وحدد الإحداثيات، كله موجود هذا، وأرسل نسخة منه وأودعها لدى الأمم المتحدة. بناء على تفويض مجلس النواب بالقرار اللي انذكر، بالقانون اللي انذكر، وبناء على المرسوم الصادر عن مجلس وزراء، فينا نعتبر أنه صار في قرار رسمي لبناني بيقول حدودنا البحرية هي هذه، اللي هي عمليا ما هو معروف بخط 23، يبدأ من نقطة محددة في الشاطئ اللبناني بالناقورة اللي هي نقطة خلاف ونزاع بيننا وبين الاحتلال، وبيمشي فيها ضمن الخط اللي بيوصل بيسموه عمليا خط 23، واللي على ضوءه تتحدد المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. هون صار لزاما على اللبنانيين جميعا العمل لتحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال هذا الخط. لما يجي هن يرسموا من الناقورة على خط 23، يعني كل هاي المنطقة الجنوبية في البحر سواء اسمها مياه إقليمية أو اسمها منطقة اقتصادية خالصة، هذه صار إما للبنان سيادة عليها أو له حق فيها، بالتالي يجب العمل على تحريرها، على تخليصها، على استنقاذها من الهيمنة والتسلط الإسرائيلي. هون صرنا قدام قضية جديدة، هاي قضية تحرير هذه المساحات المائية والبحرية تحت عنوان إقليمي اقتصادي. يعني حتى ما ضلوا منطقة اقتصادية خالصة وكذا، منقول إقليمي مياه إقليمية، اقتصادي يعني منطقة اقتصادية خالصة. طيب هون صار في قضية وطنية ما بتعني ناس دون ناس، بتعني الدولة اللبنانية، بتعني الشعب، بتعني المقاومة. بدي ذكر هون بموقف المقاومة من العام 2000، العام 2000 عشية التحرير 25 أيار 2000، نحن أعلننا موقف وسمعتوه بكل الخطب خلال المرحلة الماضية، بس برجع بذكر فيه باختصار أنه نحن المقاومة ونحن فصيل أساسي فيها لا تتدخل في ترسيم الحدود، هذه مسؤولية الدولة. ليش المقاومة ما بتتدخل بتوسيم الحدود؟ قلنا هذا له أسباب عقائدية وسياسية وواقعية وحكينا فيها كثيرا فلا نعيد. وبالتالي من 2000 نحن قلنا أنه لما الدولة اللبنانية بتقول هذا هي حدود برية، المقاومة مسؤوليتها وحقها وواجبها أن تعمل لتحرير هذه الأرض التي اعتبرت من قبل الدولة اللبنانية لبنانية. وكذلك في المياه، ما تعتبره الدولة اللبنانية مياها لبنانية إقليمية هي بالنسبة للمقاومة هيده، ما تعتبره منطقة اقتصادية خالصة بالنسبة للمقاومة هيده. بالتالي هي مسؤولية الدولة ولا تتدخل فيها المقاومة، ولا تقوم المقاومة أيضا بمعزل عن الدولة اللبنانية وبتقول لا مش هاي حدود لبنان البرية ولا هاي حدود لبنان البحرية وتطرح خطوطا أخرى وحدودا أخرى. هذا لم يكن واردا عند المقاومة لا قبل 2000 ولا بال2000 ولا بعد 2000 ولا اليوم، وأعلناه بوضوح. طيب الدولة اجت قالت الخط 23 واعتبرته هو الحدود البحرية وخلت الباب مفتوح لتعديل لاحقا. هون طبعا أنا بسياق الكلام إن شاء الله بجاوب على الملاحظات. هون بتجي ملاحظة ما يثار حول الخط 29 وله مؤيدون وداعمون. النقاش تبع 29 و23 وأكثر وأقل مش معنا، مش مع المقاومة، نحن خارج هذا النقاش. تقدروا تعملوا هذا النقاش مع مسؤولين الدولة. وعلى كل حال كان الأفضل بالمطالبين بهذا الخط أن يبدأوا، يعني خط 29، أن يبدأوا نضالهم السياسي والإعلامي والحقوقي بتاريخ 1/10/2011، يعني لما الحكومة اللبنانية عملت هذا المرسوم. كان من وقتها لازم يبلش الجدل ويشتغلوا مجلس نواب مجلس وزراء وبرئي العام ويعملوا ضغط حتى الدولة اللبنانية تعدل هذا الخط وأنعوها أنه حدودنا هي 29 مش 23. على كل حال هلأ هذا النقاش حمي بالسنة الماضية، يعني في الأشهر الأخيرة، ما في مشكلة. نحن منقول أصحاب هذا رأي هذا حقهم الطبيعي، حقهم الشرعي ويعبروا عن رأيهم، بل أكثر من هيك حقهم يناضلوا سياسيا ويشتغلوا إذا بيقدروا يخلوا اللبنانية الدولة اللبنانية تعدل الحدود. نحن كمقاومة عندنا مشكلة، نحن خارج هذا النقاش. هلأ الدولة اللبنانية ترجع تقول حدودنا البحرية 29، المقاومة ملزمة بأن تناضل وتقاوم وتقاتل من أجل تحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال خط 29. ولكن أقول لهؤلاء السادة ولهذه الجهات، واصلوا نضالكم بدون تخوين، بدون اتهامات وبدون شتائم وبدون، يعني هاي اللغة المستخدمة، اعملوا جهد إذا بتقدروا تغيروا قرار الدولة اللبنانية. بالتالي هذا بده ينعكس بعدين حتى على اتفاق الترسيم الموقع، ده صار بحث تاني. لكن نحن أعزائنا جميعا نحن خارج هذا النقاش. طيب بناء على أنه خط 23 تحدد من قبل الحكومة، لاحقا بالهيئات المعنية المختصة الرسمية في لبنان اللي علاقة بقطاع البترول، وبالجهد اللي انعمل بين وزارة الطاقة وجهات أخرى إلى آخره، انعمل أيضا تقسيم البلوكات وصار بالتالي أمام عند لبنان أنه عنده حدود بحرية وعنده تقسيم بلوكات، اللي طلع فيها البلوكات المحاذية لخط الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة هو ما بات مشهورا ومعروفا بالبلوك 8 و9 و10، يعني صار لهم شهرة أكثر من بقية البلوكات. إذا بس منعطي خريطة هلأ، طبعا هون لأنه صغيرة وإلا هون في شوية، هذا الخط المفترض 23، يعني هي الحدود البحرية، هذا الشاطئ اللبناني، هون فلسطين محتلة، هذا اللون هو المياه الإقليمية، الشباب كمان عملوا هون المياه المتاخمة اللي هي عمليا بتصير جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي أصلا منطقة اقتصادية خالصة، فبتصير المنطقة الاقتصادية الخالصة هي هاللونين. وجو قسم البلوكات، طبعا البلوك لازم يكون بعيد عن الشاطئ بحسب القانون، ببعده انه 5000 متر او اكثر، فهن بعدينه عن الشواطئ وماشي خط البلوكات بهذه الطريقه، وصار عندنا هاي البلوكات العشره اللي يجب على لبنان انه يروح يشتغل لحتى يستخرج النفط والغاز من هاي البلوكات العشره، مش بس من 4 و9، لكن ثابت انه شركات اجت التزمت بلوكات 4 و9، ولا كل البلوكات مفترض توصل للنوبة تبعها. طيب ما هي الحاجة العملية للترسيم والدخول في مفاوضات غير مباشرة مع العدو؟ ببساطة برزت الحاجة انه لما اجى لبنان وجاب شركات بدها تطلع تعمل مسح بالبلوكات الحدودية، خلينا نسميها الحدودية، بلوكات الحدودية الجنوبية، العدو الإسرائيلي منع الشركات، وشركات دولية وأجنبية ومعروفة، منعها تعمل مسح. فضلا عن إذا إجا وقت الشركات بدها تروح تنقي بهاي البلوكات بثمانية أو تسعة أو عشرة، هو كان أيضا سيقوم بمنعها، وده كان محسون، والإسرائيلي أعلم بوضوح بيعتبر هاي المنطقة لإله، بيعتبر هاي ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإله، ولذلك هو قام برسم حد خط اللي معروف اسم خط واحد، وبالفعل رسم خط واحد ابتداء من النقورة مع تفاوت اللي هي نقطة الخلاف البري بين لبنان والاحتلال، ورسم خط اسمه خط واحد، وعمليا خط واحد هلا كمان منفرجيكم عليه بياخذ مساحة ضخمة مما افترضه لبنان او قرره لبنان انه هذا حقنا كمياه اقليمية ومياه ومنطقة اقتصادية خالصة، وبالتالي هو يدعي ان هذه المنطقة، هذه المساحات الضخمة هي لإله، وهي البلوكات هي جزء منها لإله، وممنوع حدا يجي لا يستكشف ولا ينقب ولا يحفر ولا يستخرج. والحكي مش بنص آنة وتلت آنة، هون الحكي بكل المنطقة، هاي كمان حبينها بعد شوي بالخريطة. فإذا منع العدو، تسلط العدو على هذه المنطقة، ومو شرط كل بوارج وفوتها لهونيك، يكفي أنه أي أحد يقترب من منطقة البلوكات الحدودية ليعمل مسح أو بده يمارس أي نشاط له علاقة بالنفط والغاز، العدو الإسرائيلي بيتدخل، بيطرده، بيطلق عليه النار، يمارس سلطة وهيمنة و تسلط على هذه المنطقة، وأكثر من ذلك يدعي أنها له وأنها ضمن حدوده البحرية وأنها ضمن مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة. ولذلك هو رسم بلوكات كمان بناء على خط واحد، يعني حط خط واحد وإجا جنوب الخط واحد باتجاه بقية فلسطين المحتلة، رسم بلوكاته اللي تمتد مقابل الشاطئ الفلسطيني. هلا حنشوف على الخريطة كمان خط واحد وخط ثلاثة. طبعا عادة المساحين اللي عم يعطونا ارقام، الرقم المتداول انه بين خط واحد وبين خط 23، يعني ما يدعيه العدو وما تقوله الدولة اللبنانية، في ناس بيقولوا 860 كيلومتر مربع، وفي رأي اخر كمان يعني عامل دراسات على الموضوع طالع معه 879 كيلومتر مربع. على الخريطة اللي معي الشباب متبنيين 879، لكن على كل حال هاي أرقام بدها تدقيق، يعني نحن هلا ما عم نتبنى أرقام. يضاف إلى ذلك أنه هاي الشركات حتى اللي تعهدت والتزمت بأن تبدأ الحفر والاستكشاف والحفر والتنقيب بالبلوك 9 عند الحدود البحرية الجنوبية، قامت دول مثل أمريكا مثل بعض الدول الغربية بمنعها وتهديدها، وبتعرف هذا كان ممنوع يجي يشتغلوا، مش بس الخوف من التسلط الميداني الإسرائيلي، لا كان في منع أمريكي، منحطكن على العقوبات وممنوع وممنوع وممنوع. هلأ في سياق الحصار على لبنان، حصار الأمريكي على لبنان، في سياق الضغط على الدولة اللبنانية للتنازل عن الحدود والقبول بخط واحد الذي يطلبه الإسرائيلي، أو بالخط الذي اقترحته الوسيط الأمريكي الأول، أيا يكن الهدف كما كان في منع. فسونا قدام وضع اسمه أنه في عنا واقع على العود في خط واحد وفي خط 23 وممنوع العمل ضمن هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة تحتاج إلى تحديد وإلى ترسيم وإلى تحرير حتى نقدر أن نروح لبنان يروح على هاي البلوكات يستكشف ويحفر وينقب ويستخرج النفط والغاز مع المعلومات اللي طبعا كل واحد عم يحكي شكل يعني هالأيام، لكن المتداول وجود ثروة هائلة في هذه البلوكات. كمان بنعرض هاي الصورة الثانية، صرنا هلا طيب إذا جينا قلنا هاي منطقة النقورة هون طبعا لأنه صغير المشهد الخلاف بينه وبين الاحتلال، خط الأحمر هو اللي بنمشي فيه تقريبا هو رقم 23 خط 23. إجا الإسرائيلي رسم خط هون قريب هيك وطلع هذا الخط رقم واحد. عمليا الخط رقم واحد بياخد جزء من مياهنا الإقليمية وبياخد جزء من بلوك 10 وبياخد جزء من بلوك 9 وبياخد جزء أكبر من بلوك 8 تقريبا قريب نص بلوك 8 بياخده. صار هذا المشهد اليوم هاي المنطقة يعني إلى ما قبل الاتفاق هاي المنطقة صارت تعتبر منطقة لبنانية سواء سميناها إقليمي أو منطقة اقتصادية خالصة، منطقة محتلة ومسيطر عليها من قبل العدو الإسرائيلي، ومسؤولية الدولة والشعب والمقاومة تحرير هذه الأرض والخيرات هذه المساحات البحرية والخيرات الموجودة فيها. طيب خيار الدولة كان من أجل خدمة هذا الهدف الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو. حصل توافق ضمني في ذلك الوقت بين الرؤساء وعلى مستوى الدولة، يعني هون عم نحكي بال2009 2010 2011، ان يتولى مسؤولية متابعة ومباشرة هذا الملف على مستوى التفاوض والتواصل هو دولة الرئيس نبيه بروي. يعني رئيس نبيه بروي ما تصرف انه هو والله رئيس حركة امل او رئيس كتلة نيابية مثلا كبرى ينتمي إليها عدد كبير من نواب الجنوب، ولا حتى أنه هو رئيس مجلس نيابي، وإنما كان هذا تباني على مستوى الدولة على مستوى رؤساء ومؤسسات دولة أنه دولة رئيس نبيه بروي هو يباشر متابعة ومسؤولية هذا الملف وضمن أسس متفق عليها ومحسومة على مستوى الدولة اللبنانية. منذ بدء التفاوض هلا إذا سألنا 2010-2011 لما بلش الوسيط الأمريكي هوف، من بدء التفاوض إلى ما قبل بسميها المرحلة الأخيرة طبعا كاريش، إلى ما قبل المرحلة الأخيرة لم يطلب من المقاومة شيئا محددا، كان أنه رايحين على المفاوضات خلينا نشوف من خلال مفاوضات غير المباشرة إلى أين سنصل. نعم المقاومة كانت في صورة الاتصالات والمفاوضات لأنه بالنهاية نحن موجودين بالبلد ومعنيين بشكل أو بآخر. في البداية كان الخيار هو اللجوء إلى الأمم المتحدة، يعني أن تكون الأمم المتحدة هي الوسيط غير المباشر بين لبنان وبين العدو. في ذاك الحين حصل لقاء بين دولة رئيس نبيه بروي والأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بان كيمون، وطلب منه أنه تجي الأمم المتحدة وتتحمل هاي المسؤولية وتعمل وساطة وتقود مفاوضات غير مباشرة. السيد بان كيمون كان واضحا أنه الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك، ونصح بأنه الجهة الوحيدة القادرة لأن تقود وساطة من هذا النوع هي الولايات المتحدة الأمريكية. بناء عليه صار القرار الرسمي اللبناني الحكي مع الأمريكان حتى يكونوا هن وسطاء. بالفعل الأمريكان عينوا وسيط اللي صار معروف بسبب الخط اللي رسمه اللي هو السيد هوف، وبعد هوف إجا وسطاء ووسطاء ووسطاء ما في داعي نذكر أسماءهم، واللي كان آخرهم السيد هوكشتاين. يعني من العام 2010-2011 إلى الآن جاء إلى لبنان عدد يعني تتالى عدد من الوسطاء الأمريكيين. الوسيط الأول اللي اسمه هوف من البداية بعد مجموعة مفاوضات قام طرح خط هو اعتبره خط تسوية، لأنه لما كان عم يتعاطوا أنه هذا الموضوع يعني مثل ما قالوا بصراحة بالمقابلات تبعهم، هذا ما له علاقة لا بالقوانين ولا بالقواعد ولا بالأصول، له علاقة بالتسويات. طبعا بالتسويات يعني هون صار موضوع قوة وضعف، لأنه بالتسويات ما في، لما القانون على جنب صار قيم وأخلاق وإنسانية ومن محتاج أكثر ما عاد في له محل، صار أنه بيعمل تسوية قوة وضعف وبيفرض خيارات على دول وعلى شعوب. على كل حال رسم خط، صار هذا الخط ما بين الخط واحد اللي يدعيه العدو وما بين خط 23 المقرر من قبل الدولة اللبنانية، حط خط بالنص بيناتهم. بمقتضى هذا الخط عطى 45% للعدو من هاي المساحة وعطى 55% للبنان من هذه المساحة. يعني إذا بنينا على ألا بدون ما فوت بالأرقام صار واضح، يعني قريب 500 كيلو 490 للبنان و 389 عطاها العدو. طبعا هذا كان مجحف جدا للبنان، ولبنان لما عمليا يعني بيقول هذا حدودي خلاص، يعني ما في إمكانية يرجع ينزل، في إمكانية يزيد. يعني الحكومة لما بتقول هذا الخط 23 فيها بعدين تتوسع، بس فيها بعد تنزل. وهذا اللي من البداية مبكرا لما اللي باشر الملف اللي هو دولة الرئيس بيري أعلم بوضوح أنه نحن ما حنتخلى ولا عن كوب مي، وبالفعل هذا اللي صار. على كل لبنان الرسمي على مستوى القرار رفض خط هوف. هلا خلينا نشوف خريطته كمان. طيب نرجع منذكر هذه النقورة، هلا هون البلوك 10 بلوك 9 بلوك 8، هذا الخط واحد اللي هو لونه أزرق، أنا شايفه أزرق هلا شو طالع عندكم ما بعرف، وهذا الخط الأحمر الحدود اللبنانية، إجا هوف عمل هذا الخط اللي هو لونه أخضر. عمليا بيكون قسم المنطقة بهذه الطريقة، هذه بيكون صار للبنان 490 كيلومتر مربع، وبيكون عطى للعدو بهالمنطقة هون 389 كيلومتر مربع. هلا مثل ما ملاحظين على الخرائط بعدنا مش مبينين حق الآن، لأنه كان بعده النقاش بالخطوط، يعني بعد حقول أنا وما أنا كان يمكن الأمور مش كتير واضحة. بكل الأحوال صار النقاش كله على هذا الخط. طيب إجا نقال للبنانيين في هذا الخط تفضلوا، أقصى من هيك ما حطلوا نتيجة. أكثر من هيك ما حطلوا نتيجة، اقبلوا من هلأ واستفيدوا من الوقت. وبدأ الضغط الأمريكي على رئيس بيري وعلى المسؤولين بالدولة، لأنه الوسيط صح كان رئيس بيري هو المسؤول واللي يفاوض واللي يلتقي، لكن الأمريكان كانوا يحكوا مع الكل ويضغطوا على الكل، لأنه بيعرفوا بالنهاية التركيب اللبنانية كيف ومين ممكن يأثر على مين. بنهاية المطاف الموقف اللبناني الرسمي بقي رافضا لخط هوف لآخر لحظة. هلا بالكواليس اللبنانية وبالاتهامات بيقول لك لا هذا كان قبلان وهذا مش قبلان وهذا كان حيقباله. هلا هذا الموضوع بده كتير تدقيق، لكن نحن علينا بالظاهر، بالظاهر الموقف الرسمي اللبناني كان ضد القبول بخط هوف بالمطلق. وفي الحد الأدنى يعني أنا بعرف شخصيات ومواقع، لكن هلا بهمني أكثر أنه الذي يباشر الملف اللي هو دولة الرئيس نبيه بيري كان حاسما في هذا الأمر. لكن أيضا بالمقابل العدو ما أعطى ولا إشارة قبول بخط هوف، يعني بقي ممسك بالخط واحد. وبكل السجالات اللي صارت بكيان العدو بالأسابيع والأشهر الماضية من طرف المعارضة لحكومة لبيد كلهم كانوا واضح انه هني عم بيحسبوا على خط واحد، ما عم يحسبوا على خط هوف. هلأ الأمريكان كانوا يقولوا للبنانيين اقبلوا لنروح نقنع الإسرائيلي، وعادة بالتكتيك هذه شو بتعني؟ بهون بيكون هو قبل اللبنانيين بخط هوف، بيروح عند الإسرائيلية بيقولوا له لا، بصير بده ياخذ تنازلات إضافية من لبنان، بيكون لبنان تنازل وخلص عما دون خط هوف. وبعد الذين جاءوا بعد هوف، الذين جاءوا بعد هوف إلى زمن سيد هوكشتاين، كلهم كانوا يجوا ويعملوا ضغط، وبتعرفوا الأمريكان بس يضغطوا، كان الأمريكي عم يضغط، الإسرائيلي بالميدان عم يمنع، والوقت عم يمرق من قدام لبنان، يعني لبناني كمان كان مضغوط بالوقت. إلى أن وصلنا ل 22 أيلول 2020، صار واضح أنه الأمور يعني وصلت على محل معين. رئيس بيروي خلال كل المفاوضات هاي لم يقدم أي تنازل من حقوق لبنان ومطالب لبنان، مطالب الدولة اللبنانية، وتحمل عبء كل هاي المرحلة إلى أن وصلنا للمرحلة اللي أعلم فيها انتهاء مسؤوليته المباشرة، مش مسؤوليته المباشرة عن متابعة الملف، بالإعلان عن اتفاق الإطار اللي نصوا هلأ هون صوتوا كلكم مواكبين، يعني هوديك لأنه حتى أنا اضطريت أقعد مع بعض الأصدقاء واسمع منهم شو صار وحكولي، وقريت بعض الوثائق لنستحضر أنه من بعد 2000 لهلأ شو صار. هلأ بكل أحوال اللي صار هالشهرين ثلاثة ومن 2020 لليوم حاضر عند اللبنانيين، اتفاق الإطار موجود، أعلن عن اتفاق الإطار، وتحولت مباشرة مسؤولية المباشرة في إدارة المفاوضات لفخامة الرئيس ميشيل عون، وكلف الجيش اللبناني بالتفاوض. وكان مفترض بحسب اتفاق الإطار أن يتشكل وفد لبناني ووفود أخرى من الجهات الأخرى، ويكون في لقاءات برعاية الأمم المتحدة ومواكبة يمكن الوسيط الأمريكي، وبيلتقوا بالناقورة وبيتفاوضوا. هون انتقلت مسؤولية المتابعة يعني بعد 22 أيلول 2020 من دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس. صحيح ما في كيمياء بيناتهم، لكن بالنسبة لنا نحن كحزب الله ومقاومة، نحن بنعتبر أنه الملف انتقل من يد أمينة إلى يد أمينة، وانتقل من رجل صلب في المفاوضات، وهذا كان يشهد له مش بس بالمفاوضات غير المباشرة اللي علاقة بالحدود البحرية، كمان إلى علاقة بكل المفاوضات اللي صارت بحرب تموز، إلى رجل صلب أيضا مشهود له بأنه هو يتمسك بالحقوق ولا يتنازل، وما حدا بيقدر يضغط عليه، لا دولة ولا سفارة ولا شيء. بالتالي بقينا في المنطقة الآمنة، ما قصدي تعويض بحدا، يمكن لو انتقل لحدا آخر كنا شفنا منعطيه هذا التوصيف ولا ما منعطيه التوصيف. أنا حريص الليل يكون منصف قد ما فيه. بدأت المفاوضات بالناقورة بتوجيه من فخامة الرئيس، وحصل عدد من اللقاءات، وقتا انطرح كمان فكرة خط 29 ليكون خط تفاوضي للوصول إلى خط 23. هلأ كمان هذا النقاش أنا ما بدي فوت فيه. عمليا وصلت المفاوضات في الناقورة إلى طريق مسدود. بأواخر 2021 ومع تبدل الإدارة الأمريكية، لأنه لما كان الوسيط الأمريكي بهذاك الوقت في زمن ترامب كان في ضغط فوق العادة، يعني أنا بعرف شخصيا بعض المسؤولين اللبنانيين هن حكوا لي أنه كان كوشنير صهر ترامب شخصيا يدق عليهم يتصل فيهم يطلب منهم أنه هذا الملف لازم تقبلوا فيه ولازم نخلص ولازم نمشي. كان في ضغوط كبيرة من حكومة ترامب أنه لبنان يمشي بخط هوف ويقبل فيه، وهذا الموضوع ينجز في ظل تلك الإدارة. بعد تبدل الإدارة الأمريكية تم تكليف السيد هوكشتاين بأواخر 2021، وإجى على لبنان وعمل لقاءات، وكمان قدم طرح جديد متقدم عن خط هوف، عن طرح هوف، ولكن لا يحقق المطالب ولا يستجيب إلى الحقوق اللبنانية، وبقي موضوع نقاش. في هذا الوسط بلشت أحداث كبرى بالعالم، بدأت الحرب هون دخلنا على المرحلة الأخيرة. بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في تطور دولي كبير، في استراتيجيات جديدة إلى علاقة بموضوع الطاقة، النفط والغاز والاستغناء عن النفط والغاز الروسي، في هلا هذا حرجع له بعد شوي. هون الإسرائيليين اللي كانوا خلصوا حفر استكشاف وحفر وتنقيب بكاريش كانوا جايبين السفينة اليونانية من أجل بدء الاستخراج، وعلم اللبنانيون دولة ومقاومة بأنه هالسفينة تكاد أن تصل أو وصلت إلى حقل كاريش ليبدأ الاستخراج للنفط والغاز من حقل كاريش. هون تبدأ مرحلة جديدة بالكامل بالتاريخ، لازم هذا لأنه لازم نأريخها ونسجلها من هون. الباخرة وصلت ما بين هلا بين 3 إلى 5 شهر السادس 2022. طيب من هون ببلش تاريخ المرحلة الأخيرة من هاي العملية. لما صار هذا الأمر معروف، الرؤساء الثلاثة يعني رئيس هون، رئيس بيري، رئيس مئاتي، طلعوا بيانات واتصلوا مع بعضهم، حكوا بالتليفونات، وخلاصة البيانات الصادرة عن الرؤساء، لأن هذا اللي استندنا عليه نحن كمقاومة، اعتبروا أنه بدء الاستخراج هو اعتداء على لبنان وتجاوز على لبنان، وأنه هاي منطقة متنازع عليها، وهذا الأمر مش لازم يصير قبل الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية. استنادا إلى الموقف الرسمي الصادر عن الرؤساء الثلاثة، المقاومة أخذت موقف متقدم، وكمان بالنسبة للإسرائيلي مفاجئ، بنحكي بعدين بالتحليل. لما أعلنت أن المقاومة لن تسمح للعدو الإسرائيلي باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل الوصول إلى اتفاق من خلال مفاوضات غير مباشرة يستجيب للمطالب الرسمية اللبنانية، وبكل الكلمات الخطابات اللي أنا ألقيت ألقيتها وإخواني ومسؤولين حزب الله والبيانات اللي صدرت والمقابلات اللي انعملت، ولا يوم من قلنا هاي مطالبنا، هاي مطالب حزب الله أو مطالب المقاومة، لا كنا نقول هاي مطالب الدولة اللبنانية. بناء على هذا التهديد صرنا أمام مرحلة جديدة بالكامل، صار في مناخ جديد بالكامل. ويومتها طبعا موقف كان موقف كبير، لأنه مقاومة عم تقول ممنوع، وإذا بدأتوا بالاستخراج أو عرفنا حتبدأوا بالاستخراج نحن سنمنع ذلك بالقوة، ولو أدى إلى ضرب هذه الأهداف، ولو أدى إلى تداعيات، ولو أدى إلى الحرب، ولو بلغ ما بلغ. طيب وبعدين لما صار نقاش انه يعني حول حدود الموقف، اتطورنا الموقف وقلنا هذا الموضوع ما بيعني بس كاريش، بيعني كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، وكل المنصات وكل الحقول وكل المنشآت الموجودة والتي بالتأكيد كلها تطالها صواريخ ومسيرات المقاومة في لبنان. هذا الموقف اللبناني رسمي الموحد والقوي، وهذا التهديد الصارخ من قبل المقاومة أدى عمليا إلى وضع إسرائيل تحت الضغط الشديد. هلأ حكومة لبيد صار عندها خيارين، يا أما بدأ تصير على الاستخراج وانه لا يعني لا تهتم لا بموقف الرسمي اللبناني ولا بتهديد المقاومة، ويروح ويستخرج غاز ونفط من كاريش، وهذا كان سيعني حتما مواجهة قد تتطور الى حرب بين مقاومة واسرائيل، ويمكن بين كل لبنان واسرائيل، وقد تتطور الى حرب اقليمية. طيب هاي مشكلة، او انه لا يوقف ويلغي موضوع كاريش نهائيا ويقول خلاص كاريش ورا ظهرنا وما بدنا نفاوض لبنان، ولبنان نطر 10 سنين بينطولوا 20 سنة. هذا كمان بالنسبة لهم كان صعب جدا، صعب سياسيا ومعنويا وأمنيا واقتصاديا، وهذا كان إذلال ما له حدود. أنه أنت صار لك من 2012-2013 بتحفي وبتنقي بوعد شعبك وناسك وأهل كيانك، وهلا كمان في حاجة دولية وفي فرصة تاريخية شوي نتيجة تهديد لبنان، أنت لغاية مشروع كاريش ما كان عنده إمكانية، لا عنده قدرة يروح على الحرب ولا عنده قدرة يلغي كاريش بالمطلق، ولذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام العدو هو الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة. أيضا الأمريكاني صار تحت الضغط، الأمريكي صار تحت الضغط، لأنه الأمريكان كمان حاملين أولوية اسمها الحرب الروسية الأوكرانية والمعركة الكبرى مع روسيا، وبالتالي بالتأكيد هني ما بيتحملوا حرب تانية بالمنطقة، وهذا عبر عنه بعدين بعد ما خلصت القصة كلها حكي فيها هوكشتاين وقال مثلا، هيا نحرق لكم جزء من كلامه، بيقول بمقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن الخشية من الحرب كانت خلف التوصل إلى التفاهمات، مشيرا إلى أن الحرب كانت تهديدا واقعيا، وإنها لو وقعت لتعطلت كل حقول النفط والغاز ومعها التجارة الدولية في البحر المتوسط بما فيها تعطيل تدفق موارد الطاقة بين الخليج وأوروبا. بعض اللبنانيين اللي طقوا في وزاتهم ما عم يقروا، يعني هذا اللي له علاقة بالموضوع هو عم بيقول اللي خلى هذا التفاهمات تصير هو الخشية من وقوع الحرب. الإسرائيلي نفسه، المعارضة والحكومة نيناتهم عم بيقولوا نفس المنطق اللي برجع له بعد شوي. بكل أحوال هذا المستجد عجل بعودة الوسيط الأمريكي إلى لبنان وإلى المنطقة، وبدأت مفاوضات نشيطة ومتسارعة. طبعا فخامة الرئيس بالتعاون مع رؤساء شكلوا فريق، وصار هذا الفريق هو اللي فاوض. طبعا ما بدي فوت بالأسماء لأنه كلهم مشكورين وتعبوا الله يعطيهم العافية. الفريق عمل جهد كبير وتعرض لضغوط كبيرة، وما كانت المفاوضات سهلة، يعني ما حدا يتصور أن المفاوضات لما بلشت في مرحلتها الأخيرة بعد ما جاء هوكشتاين إلى الاتفاق والتوقيع الأخير أنه كانت سهلة، كان في ضغوط كبيرة وكان في أفكار، مثلا في بعضها كان بده ياخد جزء من بلوك 8، كان بعضها بده يعمل تبادل على حساب لبنان، طبعا التبادل كان أصلا مش مقبول. حول حقل قانا كان في مشكل كبير كمان له علاقة بحق لبنان في كامل الحق، وله علاقة بإدارة هذا الحق، وكان الأمريكي بده ياخد اللبنانيين على شيء بيورطهم بموضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي. بالنهاية بالنسبة للخط أيضا كان في مشكل، وكان في مشكل كبير له علاقة من لما منبلش من نقطة الناقورة وبدنا نروح على الخط، لأنه هون هذا اللي بعدين بالمصطلحات اللبنانيين حفظوه سموه خط الطفافات، هلا كمان نبينه على الخريطة. الإسرائيلي كان بده ياخد النقطة اللي هو محددها اللي هي داخل الأراضي اللبنانية، يعني بده ياكل أراضي لبنانية وأراضي لبنانية حساسة، وهذا له تأثيره على كل الخط البري، وبده من هونيك يرسم خط اللي هو قريب على خط الطفافات الحالي، ويعتبر خلاص هاي هي الحدود وانتهينا. كان في مجموعة من النقاط وكادت المفاوضات وصلت في بعض المراحل وفي بعض الليالي إلى طريق مسدود، وإنه خلاص الموضوع انتهى وصرنا كليتنا بجو إنه رايحين على الحرب. هلا طبعا هذا منعكس كتير على الناس حتى لا يتم إخافة الناس أو إقلاقهم، لكن في بعض الليالي حقيقة وصلنا إنه بآخر الليل الموضوع انتهى، يلا يا شباب يبدو نحن رايحين خلال أيام على الحرب. هيك كان جو المفاوضات. طبعا هون ما في شك بأنه لأنه بس نجي بعدين نحكي بالأسباب أنه صلابة وصمود المفاوض اللبناني ورؤسة سواء رئيس عون اللي عم بباشي أو رئيس نبيه بيروي وكان متضامن معنا رئيس مئاتي، فهذا الموضوع طبعا كان أساسي جدا بعملية التفاوض لأنه كان في ضغوط وكان في تهويل وكان في تهديد. وحدوا إذا بتتذكروا طلع الإسرائيلي وصار يهدد بتدمير لبنان وسحق لبنان واحتلال لبنان وما بقي يعني حدا في كيان العدو إلا ما أطلق تهديدات على لبنان. طيب التهديد الإسرائيلي بالتدمير والضغط الأمريكي للقبول بتسويات غير مناسبة للبنان، كل هذا كان عم يتزامن مع صعوبة المفاوضات. لكن في نهاية المطاف لما لقوا أن الموقف الرسمي اللبناني صامد، لما لقوا أن المقاومة جادة، لأنه هم فتنا الحديث عن المسيرات، بالبداية كان أنه هاي حرب نفسية وهذا حكي ومدري شو، بعدين لما راحت المسيرات أدرك أنه لا ما في شيء، هذا لا حرب نفسية ولا حدا عم يحكي مجرد كلام وخطاب. وهم كمان شافوا وهذا ذكرته سابقا المعطيات الميدانية أنه المقاومة حقيقة بدأت تتجهز لحرب شاملة، وهذا كان الإسرائيلي مواكبه وكل أجهزة المخابرات بلبنان كانت شغالة عليه وكان شايفته. بالنتيجة تم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير. هلأ شو صار بالمفاوضات؟ هاي أنا بفضل فريق المفاوضات هو بعدين يحكي ويفصل ويشرح وإذا لقوا مناسب. يعني بالنسبة لإلي، بالنسبة لإخواني، بالنسبة لفريقنا، نحن بهمنا فيما حصل أن نروح على الجوهر، لأنه مثل ما حكيت سابقا بالاتفاق بالنهاية في أدبيات، في مسائل فنية، في مسائل قانونية ممكن واحد يكون عنده ملاحظات عليها. بالنسبة لأن الموضوع الأساسي هو الجوهر واللي هو بيرتبط بالنتائج، نجي لمقطع النتائج. بالنتائج نحن بنعتقد بشكل موضوعي ودون أي مبالغة أن لبنان في هذا في هذه المعركة المعمعة الأخيرة اللي بلشت مع وصول السفينة اليونانية إلى كاريش وانتهت بيوم الأيام التي مضت بتسليم الوثائق في الناقورة، النتائج نحن بنعتقد أن لبنان حصل على كل ما أراده باستثناء أمر واحد بإعالة، ولا كمان بشرح، لكن النتيجة نتيجة ممتازة جدا كبيرة جدا، وأنا عم نحكي عن جد عن إنجاز تاريخي وعم نحكي عن انتصار كبير. طيب هذا شو ترجمته؟ أولا لبنان رفض الخط واحد الإسرائيلي، رفض خط خوف وتحمل كل الضغوط، ضغط الأمريكي والتهديد الإسرائيلي والحصار لا يقبل بهذا الخط، و المخاطر وضغط الوقت والزمن لأنه لبنان كان محتاج أنه لا يروح ينقب ويستخرج، وأصر على خط 23 اللي هو اعتقد أنه حدوده البحرية وحصل عليها كاملا باستثناء هذا المحل الوحيد اللي حكي عنه بعد شوي. لكن كل بلوكات 2 أصر على البلوكات كاملة، لا تبادل ولا سواب ولا تعديل ولا بتعطيني هون وبعطيك هون ولا شيء. كل بلوك 10 وكل بلوك 9 وكل بلوك 8 المرسمين من قبل الدولة اللبنانية تم الحصول عليهم بالكامل. 3 حصل على أكثر من هيك، لأنه حق الآن كمان مثل ما حنشوف الخريطة، حق الآن في جزء منه صاير جنوب خط 23. طيب لبنان عم بيقول أنا حدودي 23، تلتينه جوات حدودنا وتلته خارج الحدود. إجا لبنان ومن موقع القوة أنه لا أنا كل حق الآن، حتى اللي تحت البحر وتحت الأرض فايد جنوب خط 23 هو كمان لقلنا وبدنا إياه، وهذا حصل عليه على كامل حقه في حق كامل حق القانا. ولذلك بالاتفاق موجود انه ما في اي التزام من لبنان تجاه العدو، لا تعويض ولا مال ولا شيء ولا شيء ولا شيء. وفي التزام من العدو ان لا يمارس اي نشاط اتجاه الجزء من حقل قانا اللي واقع جنوب خط 23. في موضوع بين الشركات المشغله والعدو يستفله يعطون بدهم اياه. طيب هذا الانجاز الثالث. الانجاز الرابع اللي هو على درجة عالية جدا من الأهمية كمان، هو رفع المنع عن الشركات. يعني بكرة هالشركات اللي التزمت أن تبلش شغل خصوصا بالبلوك 9 لأنه هذا صار التزام فيه قديم، هلأ بتقدر تروح تبلش شغل ولا يحق ولا يستطيع العدو الإسرائيلي لا أنه يهددهم ولا يطلق عليهم نار ولا يمنعهم على الإطلاق. شو الضمانة؟ نرجع لها بعد شوي. لكن بحسب الاتفاق خلص هذا المنع رفع. وأيضا المنع الأمريكي والغربي في سياق الحصار على لبنان أيضا منع، والتزموا أنه هني بالعكس هني بدهم يشجعوا، هلا بيوفوا ما بيوفوا بحث تاني، بدهم يشجعوا هاي الشركات أن تجي وتبدأ حفر وتنقيب واستخراج ويلا والخيل تلاقي الخيل. هذا كمان التزامات قطعت وأعطيت للبنان. طيب الإنجاز الخامس أنه حتى بالمساحة مع أبروس بعد هذا الترسيم حصة لبنان من المنطقة الاقتصادية الخالصة كمان حتتوسع، لأنه اللي انعمل مع أبروس واللي قلت بديش افتح شق انغام انعمل بناء على الخط واحد الإسرائيلي. للأسف يعني لبنان اتفق رسم مع أبروس منطقة اقتصادية خالصة بناء على واحد. هلأ وكان الأبروسي مش جاهز يناقش، هلأ جاهز وإجا وما شاء الله عليه وإن شاء الله بيمشي الحال، بده يسير على أساس الخط 23 وهذا حيوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة. والنقطة الأخيرة اللي بدي أشير لها هو بداية كسر الحصار الأمريكي والغربي على لبنان. مصاد الحصار الأمريكي، هلا في ناس بيقول لك ما في حصار. على كل تعرفوا لهلا مش بس الأمريكان ما عم يسمحوا إنه الغاز المصري والكهرباء الأردنية تصل إلى لبنان، مع أنهم وعدوا فيها الوعد الكاذب المعروف. بكرة بتشوفوا شو حيكون موقفهم من المساعدة التي قبلت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تقدمها للبنان في موضوع الفيول واللي بيعمل تحول كبير جدا بمسألة الكهرباء، وأن غدا لناظره قريب. طيب هلأ هم بلشوا يحكوا أنه لا، وبلش ينظروا علينا أنه هذا الغاز لازم نجيبه دغري على معامل الكهرباء، وهذا بيعمل كهرباء 24 ساعة، وهذا بيحط لبنان على طريق الاقتصاد. هوكشتاين حكي هيك، وبلينكن حكي هيك، وبايدن حكي هيك. إن شاء الله، لكن هذا تحول كبير ولو بالموقف العلني. هلأ بالممارسة بدنا نشوف شو بده يصير. ومن المهم جداً التذكير بأن كل اللي صار لم يقدم فيه لبنان أي ضمانات أمنية. لو كان في ضمانات أمنية أو ترتيبات أمنية أو اتفاقات أمنية تحت الطاولة لكان لابيد وجينتس وهول أحوج ما يكونون إلى إظهارها أمام ناسهم، لأنه هلأ أني عندهم انتخابات، ولكان هذا إنجاز عظيم لحكومة لابيد. بس ما في شيء منه، بالعكس هم قالوا ما في ضمانات أمنية وما في ترتيبات أمنية، وأنه ضمانته الأمنية هو قوته، هو عم يحكي هيك. وقدم ضمانة أمنية تانية، شو هي؟ شوفوا وانصرنا. الضمانة الأمنية التانية شو هي؟ أنه لما اللبناني بعد الاتفاق بيحفر بيحفر وبينقب وبيصير عنده محطة استخراج نفط وغاز بالمنطقة البحرية الحدودية، معناتها عند العدو في محطة وعند اللبناني في محطة. طيب يعني المقاومة ما حتضرب كاريش خوفا من أن تقوم إسرائيل بضرب محطة قانا. يعني صار يعني شو عم يعترف هو؟ وما عم يحكي عن ضمانة متفق عليها، هو عم يعترف بتوازن الردع، عم يعترف بتوازن الردع انه اذا بدكم المقاومة ما تقصف النكاريش لازم نخلي اللبناني يصير عنده محطة ويطلع منها نفط وغاز ويدور منها مال وثروة والى اخره، حتى يرتد ترتدع المقاومة ولا تقوم بقصف كارش، أو أنه منهدد الإسرائيلي بيهدد المقاومة إذا قصفتوا كارش منقصف حق محطة قانا مثلا، على بيرش اللبناني شو بده يسمي المحطة، ما في ضمانات أمنية. وهذا طبعا مشهد من مشاهد قوة لبنان. واثنين، دون التورط بأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو، لا بالشكل لأنه مفاوضات غير مباشرة، ومثل ما حكيت هذيك اليوم حتى بالوثائق، نحن لبنان والعدو ما مضوا على ورقة واحدة، هذاك مضى لحال ولبنان مضى لحال، فخامة الرئيس مضى لحال، وانعطى الوثائق للولايات المتحدة والأمم المتحدة. والنقاش كله المعقد اللي كان بحق الآن وكان له علاقة بأن لا نذهب إلى صيغة فيها تطبيع مع العدو الإسرائيلي. هلأ مين أكتر ناس عم يعملوا إشكال على الموضوع التطبيع؟ اللي هني مع التطبيع مؤيدين للتطبيع، انه ها شفتوا صوتوا مثلنا، يعني هني معترفين ضمنا انه هي شغلة قبيحة وبشعة بزتوها علينا، اللي هني مرتكبينها وهني بأيدوها. أبدا ما في أي شبهة تطبيع بهذا الموضوع. أما حكاية الاعتراف بالعدو انه هذا اعتراف، هلأ لبيد بده يكبر الإنجاز واعترفوا فينا. وحتى بلبنان الناس اللي حكوا عن الاعتراف، اللي هني طبعا أغلبهم مش كلهم أغلبهم بأيدوا الاعتراف بإسرائيل، وبعض الدول العربية نفس الشيء، بسألهم سؤال لأنه أخذنا وقت كتير وموضوع واضح إلى حد بدوش هالقد نقاش، بس بدي أسألهم بعد 2000 لما صار تحرير الجنوب، الدولة اللبنانية وقتها كان فخامة الرئيس أمين لحود كلفوا وفد من تشكيل من ضباط الجيش اللبناني، وبالمقابل كان الإسرائيليين وكان اليونيفيل الأمم المتحدة، لأنه صار خلاف على الحدود البرية وأنه هي حدودنا، لا مش حدودنا، هي إلكن، هي إلنا، هي كذا هي كذا. وبتتذكروا أخذ الموضوع أشهر، وتم استعادة وتحرير مساحات بملايين الأمتار وقتها، وبقي مجموعة من النقاط عالقة وما زالت عالقة حتى الآن يومها، مع حدود برية يعني يمكن تكون أهم أو ليست أقل أهمية. طيب ما حدا طلع قال لبنان اللي عم بفاوض بشكل غير مباشر وعبر اليونيفيل على حدوده ونقاطه وتطبيق الترسيم وأنه هاي اعتراف بالعدو؟ ما اعتراف بالعدو، هذا بتقولي موجود ولا مش موجود، موضوع له علاقة بالاعتراف بشرعيته بقانونيته. ما نحن كل يوم عم نقول هذا كيان غاصب محتل لا شرعية له على الإطلاق، لا بالقيم الأخلاقية ولا الدينية ولا الإنسانية ولا القانونية. شو يقول لك اعتراف؟ على كل بلا ما نضيع وقتنا، أكل حال كمان فخامة الرئيس قال بمقابلاته الأخيرة أنه هذا موضوع تقني وما له أي علاقة بالسياسة على الإطلاق. انتهينا. طيب شو اللي بقي؟ اللي بقي هو الجزء المتعلق وجزء مساحته، يعني إذا أخذنا نقطتي الخلاف بيننا وبينهم ونحن رسمنا خطنا، لأن نحن رايحين لقدام وهن فايتين داخل الأراضي اللبنانية وهن رسموا خطهم، بيطلع عنا مثلث هيك هلا كمان فرجيكم عليه، مساحته 2.2 كيلومتر مربع وكذا، خلينا نقول 2.5 كيلومتر مربع نحتاط. هاي المساحة الضيقة، هذا المثلث الصغير هو بقي عالي. طبعا العدو كان يطمح انه ياخده بالمفاوضات وشد كتير على هذا الموضوع، ولبنان رفض، وقف كل الاتفاق على هذه النقطة، فكان المخرج انه فلتؤجل. طالما لبنان اخذ البلوكات واخذ خط 23، هاي منطقة كل واحد بيحتفظ بحقه بموقفه. نحن منقول هذه مياه لبنانية إقليمية، لأنه هذا كله واقع بالمياه اللبنانية الإقليمية مش بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، لأنه كله 5000 متر وشوي يمكن الطول تبعه، والمساحة 2.5 كيلومتر مربع. نحن منقول هذه مساحة من مياهنا الإقليمية اللبنانية وهي محتلة من قبل العدو، والعدو بيعتبرها مثل ما بده. لكن بالنسبة للبنان ولا لحظة في نص بيقول انه ايه هادي الاسرائيلي مسامح فيها وحقه يعمل اللي بده اياه على الاطلاق. وبالتالي هذه منطقة محتلة، من واجب لبنان الدولة والشعب والمقاومة العمل في أي وقت من الأوقات من أجل استعادتها وتحويلها. نعم هيدا ما حصل لبنان، وباقي ما تبقى كل اللي كان يتطلع إليه لبنان على مستوى هذا الملف حصل عليه. ولذلك لما البعض بيقول أنه لبنان حصل على 95% ما عم ببالغ، إذا اعتبرنا الباقي 5%. هلا البعض ببالغ بيقول هنيك بالطرف الآخر بيقول 100%، لكن نحن ما فينا نقول 100% لأنه هاي المنطقة بقيت مؤجلة. لبنان يصر على كونها منطقة محتلة والإسرائيلي مصر على البقاء فيها اللي اسمه خط الطفافات. كمان بنجي للخرائط. هلا بالخرائط هاي إن شاء الله مش حتكتير حتبين واضحة، ما بعرف. على كل هذا حق الآن، هو الفرق بس انه اضفنا عليه حال انا هوف، خلاص ما عاد في هوف. الخط واحد كمان بيكون انتهينا، بيكون عنا باستثناء هذه المنطقة اللي حنفرجيكم عليها بعد شوي، بقي ما تبقى كل حدود البحرية اللي لبنان بيعتبرها حدوده البحرية الاقليمية والمنطقة الاقتصادية، زائد كامل حقل قانا قد تم الحصول عليه. طيب المنطقة اللي بقيت نقطة خلاف، هذه آخر خريطة. هلا هون كبرنا شوي ليبين، احنا هون والعدو مختلفين، هون لبنان هون فلسطين، نقطتنا بتجي من قدام هو نقطته من الخلف. لبنان واسم الخط هيك، هذا خط واحد اللي كان هو ماشي فيه، هذا خط الطفافات. بالنهاية من هون نقطة 20 وطلوع مش الحال، خلصنا يعني بالترسيم هذا كله صار للبنان. بقيت هالمنطقة اللي عمليا مساحتها 2.272 كيلومتر مربع، خلينا نقول 2.5 يا أخي. هذه منطقة لبنان يعتبرها محتلة، الإسرائيلي عامل خط الطفافات هيدا وبيمنع أي حدا يجي عليها. طبعا ليش النزاع هون؟ نزاع ما له علاقة بس بالمي، هو انعكاسه الأساسي بالبر، لأنه إذا لبنان بده يسلم بنقطة الانطلاق الإسرائيلية هذا حيأثر على المساحة البرية تبعنا، وحيأثر كمان على نقاط أخرى بده يكون فيها ما زالت موضع نزاع. طيب عمليا إذا واحد بده يقول طيب آخر شيء شو؟ ردونا يا أخوان. عمليا إذا جينا نقصنا، إذا حسبنا على 879 كيلومتر مربع وشلنا منهم 2.5 حتى شو بدنا بالكسر، شيل منهم 3، هذه 876 كيلومتر مربع تحرير. إذا حسبنا على 860 شيل منهم 3، هذه 857 كيلومتر مربع تحرير. هذا شو بتسموه؟ يعني واحد قال هذا إنجاز تاريخي، هذا انتصار كبير، هذا شيء عظيم تحقق، ماذا واضح إضافة للالتزامات الأخرى والجوانب الأخرى اللي حكيناها اللي هي حرية العمل. من الآن فصاعدا من بكرة بتقدر الشركات أن تذهب إلى تلك المنطقة بعد ما تم إبلاغ كل الأطراف وتبدأ بالعمل الجدي والمطلوب. لذلك قلنا نصر كبير وكبير جدا للبنان، دولة وشعب ومقاومة وإنجاز تاريخي عظيم. طيب المقطع الأخير بس نحكي شوي تحليل الموقف والأسباب. ما في شك، نحن ما نكون واقعيين وموضوعيين، ما في شك أن هناك ظروفا دولية وإقليمية ومحلية ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز وهذا الانتصار، ما في نقاش. يعني ما نحن مش ناكرين هذا الموضوع، لكن الأهم هو التقاط لبنان الرسمي والمقاوم لهذه اللحظة التاريخية، لأنه كان ممكن هاي اللحظة التاريخية وهاي الظروف تمرق وما تحصل شيء وما تعمل شيء وما يطلع معك شيء. بس مش الظروف هي السبب وهي العلة، هي عامل مساعد. الموقف الحقيقي بعد عناية الله وتأييد الله سبحانه وتعالى هو أن لبنان الرسمي ولبنان المقاوم ومعه الناس لقطوا هذه اللحظة التاريخية وتصرفوا على أساسها. مثلا لما بنحكي عن الظروف، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة السياسية والأمنية وموضوع الطاقة والغذاء والاقتصاد ومشاكل، أكيد هذا أولوية أمريكا لتلك الحرب وسعيها لتجنب حرب أخرى في منطقتنا. خلى الأمريكان مضغوطين ويردوا ويجوا ويفاوضوا ويضغطوا كمان على الإسرائيلي. جيم، حاجة الغرب إلى النفط والغاز، هو بده من كل البحر المتوسط مش بس من كاريش، من كاريش ومن لبنان ومن كل المنطقة. وهذا الموضوع مش موضوع سنة واثنين وثلاثة وأربعة، لأنه الأمريكان والغرب ماشيين باستراتيجية التخلي المطلق عن النفط والغاز الروسي، وبالتالي هني بدهم بديل. فالحكاية مش حكاية أنه والله ما بدنا كم سنة ليطلع، ما عم يتطلعوا بكم سنة، خلص في استراتيجية معتمدة، والأوروبي ستكون أولويته الاعتماد على نفط وغاز البحر الأبيض المتوسط، هي كمان ظرف. لكن الأهم يعني مع هول المهمين في شيء مهم جدا وهذا لازم نبني عليه بالتحليل وبالفهم، هو عدم جهوزية العدو للدخول في حرب. يعني كمان عدونا اللي هو الإسرائيلي مش جاهز يروح على الحرب. هلا اولا نتيجة انقساماتهم الداخلية الحادة اللي كل يوم بيحكوا عنها وبيقولوا هي التهديد الاكبر، واللي عم بتابع الاسرائيليين بالحكومة وبالمعارضة كلنا عم بيحكوا ان نزاعاتهم وانقساماتهم وصراعاتهم الداخلية هي التهديد الاول لهذا الكيان البشع. هذا واحد. اثنين، وضعية الجيش، وضعية الجبهة الداخلية. ثلاثة، ايضا طموحاتهم الاقتصادية بان هي جايتهم فرصة يبيعوا غاز وبيعوا نفط. طيب ايش بده يعمل حرب؟ في واحد طلع يقول انه ليكو اذا جينا مثلا تفهمنا يعني قلنا خلاص لبنان بده ياخد انا يعني قد عم نخسر مليار دولار، مليارين دولار، 3 مليار دولار، بس اذا عملنا حرب قد ايه حنخسر؟ هذا انحكى بالاعلام الاسرائيلي. بكل الاحوال وضع الكيان ضعفه، خوفه، انشغاله أيضا في الداخل. يعني لازم اللبنانيين يعرفوا أنه من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الإنجاز هي المقاومة البطولية في الضفة الغربية. هذا كمان ساعد. لما الجيش الإسرائيلي نصه وين؟ نصه بالضفة. طيب إذا نصه بالضفة وفي عنده تهديد عالي بالضفة بده يجي يفتح حرب مع لبنان، وين بيصير هذا الكيان؟ بأي جيش بده يقاتل؟ هاي كمان ظروف، هاي ظروف ساعدت. من جملة الظروف اللي ساعدت، وهون حتستغربوا، من نتائج الحصار الأمريكي على لبنان، ما هو الأمريكي عمل حصار لحتى لبنان يستسلم يخضع، والموضوع الأساسي ترسيم الحدود والثروة النفطية والتخلي عن المقاومة وإلى آخره. طيب لما وصل لبنان لهذه المرحلة والشعب اللبناني لهذه المرحلة الصعبة، صار في استعداد عالي عند الشعب اللبناني لتقبل خيارات عالية من الدولة ومن المقاومة. يمكن لو الوضع الاقتصادي بلبنان أحسن، الوضع المالي أحسن، في رفاه، في مال، في تجارة، في مشاريع اقتصادية، في سياحة حقيقية، كان إذا بطلع أنا وأمثالي ومنهدد بالحرب حيطلع الشعب اللبناني يقول يا سيد وين خدنا أنت. لكن الحصار الأمريكي وصل الشعب اللبناني إلى محل أنه إيه، نحن ما عادش عندنا خيار، عندنا خيارنا الوحيد الثروة النفطية والغازية، ولنستعيدها بدنا نستخدم القوة ولو وصلنا إلى الحرب. هاي من الظروف بدنا ناخذها كمان بعين الاعتبار. طيب هاي ظروف أكيد ساعدت وكانت مهمة، لكن نجي للأسباب الواقعية اللي هي من عنا من لبنان. أنا برتبهم على الشكل التالي. واحد، الصمود الرسمي. وهون ما في شك أنه الرؤساء كلهم لهم فضل، يعني أنا بتمنى ما حدا يلغي حدا بهذا الموضوع. وهذا الموضوع كان القرار عم يؤخذ بالتضامن والتكافل ما في شك صلابة الرئيس عون أساسية، صلابة الرئيس مروي أساسية، تضامن الرئيس نجيب مئاتي أساسية، تضامن الرؤساء بين بعضهم، شجاعة وصلابة الفريق المفاوض، وبالنهاية انه في مجموعة اشتغلت. نعم يسجل هذا انه في عهد فخامة الرئيس ميشيل عون. لكن أن يسجل هذا الإنجاز في عهد فخامة رئيس ميشيل عون مش لازم يلغي جهود الكل اللي تحملوا مسؤولية هذا الملف من البداية إلى النهاية. طيب إذن الصمود الرسمي، تضامن، تكافل الرؤساء وسرارهم وعدم تنازلهم ومراعاتهم الدقيقة لكل الملاحظات تبع التطبيع وتبع الأمن وتبع الاعتراف ومشاكل. 2، تهديد المقاومة. ألا ما بعمل نسب مئوية، تهديد المقاومة وجهوزيتها للذهاب بعيدا ولو وصل إلى الحرب وإرسال المسيرات، لأنه حتى في ناس بالداخل اللبناني كان عم بيقولوا أنه هلا شو قالوا الأمريكان أنتوا بتعرفوا. على كل حال الدعم الشعبي للموقف الرسمي ولموقف المقاومة، الناس أنا بعتقد أنه كان في دعم شعبي كبير جدا. هم ما عم نحكي عن طائفة معينة أو منطقة معينة، بكل الطوائف بكل المناطق، وده كان واضح، واضح إما بالتأييد العلني أو من خلال أنه في شرائح كبيرة صح ما أيدت بس ما اعترضت مثل ما كان بيصير عادة بلبنان، يعني بيطلعوا بيعترضوا وكذا أبدا. هلا في بعض الأصوات القليلة اللي طلعت وما كان عندها منطق، لأنه المنطق اللي عم يحكي فيه الموقف الرسمي اللبناني عم تحكي فيه المقاومة ضمن الظروف العايشة الشعب اللبناني والخيارات المتاحة أمامه منطق قوي ومتين وصلب. طيب هذا الدعم منين إجا؟ الدعم الشعبي عبرت عنه مثل ما أن أحزاب وقوى وشخصيات وعلماء ومرجعيات دينية من مختلف الطوائف. هون هلا لأنه خابصة شوي خليني أذكر 2 يعني أركز عليهم. طيب لما حركة أمل، قيادة حركة أمل، وهون لما رئيس بيروي عم يخطب مش كرئيس مجلس نواب، كرئيس حركة أمل اللي هي فصيل أساسي بالمقاومة بلبنان، وبيقول أنه بعد تهديد المقاومة بيقول أنه نحن سندافع عن ثروتنا المائية وعن بحرنا ومياهنا كما دافعنا عن أرضنا بل أكثر. عمليا هو غطى تهديد المقاومة وقال أنا شريك فيه، هذه هي نقطة قوة. الإسرائيلي بيطلع خصوصا بده يطلع متواخذوني على بيئتنا الشيعية بشكل مباشر اللي هي بدها تتحمل بالدرجة الأولى المواجهة مع العدو لو رحنا على المواجهة. طيب هذه نقطة قوة كبيرة كانت. وكذلك التيار الوطن الحر لما أعلن رئيس التيار معادلة كاريش وقانا، كمان التيار الوطن الحر وأيضا يمكن بشكل استثنائي وغير مألوف يمكن بالوسط اللبناني ويمكن حتى بالوسط المسيحي أنه يطلع تيار مسيحي بهذا الحجم ويتبنى خيار من هذا النوع. إذن هي كان نقطة قوة إسرائيلي عم بيشوف. وهون لما بيجي للمفاجأة صمود البيئة الحاضنة اللي هي بدأت تتلقى بعدين لو ذهبنا، لو ذهبنا إلى حرب هي اللي بدأت تتلقى الضربات، وهم ما عم بقصد بس البيئة الشيعية، البيئة الشيعية والبيئة المؤيدة والمتضامنة مع المقاومة في بقية الطوائف والمناطق. هذا كله وصل لهذا النتيجة، هو ما فينا نفككهم عن بعضهم. وهلا بيجي بعدين عندي تفصيل نهائي. يعني استفادة لبنان من كل عناصر القوة فيه، موقف رسمي، مقاومة، موقف شعبي، تضامن، الوحدة هي اللي وصلت لهذا الانتصار. طبعا لا نحتاج إلى الاستدلال كثيرا حول هذا الموضوع اللي اسمه أنه التهديد بالحرب كان عامل حاسم. بس كمان كن دقيقين، نحن جماعة المقاومة لما نحكي عن هذا الموضوع تهديد بالحرب أيضا لولا الموقف الرسمي ولولا الصلابة الرسمية وأنه راحوا على المفاوضات واشتغلوا بدقة وتحملوا المسؤولية والتضامن الشعبي كمان لحاله ما كان بيعمل نتيجة. هلأ هون بيجي واحد أنه بده يقسم نسب مئوية يصطفله. المهم أنه في مجموعة أسباب وعوامل متكاملة ومتضامنة أدت إلى النتيجة. نعم المقاومة عامل حاسم، كمان ما بدنا نجامل، بدنا نكون منصفين. الأمريكي عم بيقول خشية من الحرب وصلت للتفاهمات. الإسرائيلي ما في إجماع بإسرائيل على هذا الموضوع بالكيان. المعارضة من نتنياهو ونزول بيعبروا عنه لكن بطريقة الاتهام والتخوين والشتايم، وبيقولوا لحكومة لبيد انتوا خضعتوا، انتوا استسلمتوا، انتوا المسدس براسكم، انتوا جبنتوا، انتوا ضعفتوا، انتوا ما بيحكي شيء تاني. وأيضا حكومة لبيد لما أجت بدأت تستدل، أهم دليل قدمته لناسا هو أن هذا التفاهم أو هذا الاتفاق يجنبنا الحرب. يعني طريقة مؤدبة إنه هذاك عم بيخون، صدق عم يحكي بطريقة مؤدبة. من الملفت جدا إجماع الجيش والمؤسسات الأمنية في كيان العدو على تأييد هذا التفاهم تجنبا للحرب وللمواجهة. إذن هذا التهديد كان هو عامل حاسم، والإسرائيلي كان يعلم أنه هذا تهديد حقيقي، وكان يعلم أن هذا تهديد جدي. وأيها اللبنانيون اليوم مش بس بدنا نفرح بالإنجاز، يجب أن تعلموا أن لبنان من أجل تحقيق هذا الإنجاز وصل إلى فم الحرب ولكن لم يدخل في الحرب، وهذاك اليوم اللي نحكى فيه عن استخراج تجربة كدنا أن نصل إلى الحرب، ولكن في نهاية المطاف آخر لحظة الإسرائيلي تراجع وغير الاستخراج التجريبي تبعه، حولوا من استخراج من داخل كاريش إلى تجربة من الشط إلى المنصة. إذن هذا كان عامل حاسم مهم جدا. هون طبعا كمان في شيء على كنت أنه مأجل الحكي فيه، بس لا خل نحكي منكون منصفين، أنه كمان بذهن العدو وأشارت لها قبل شوي أنه ممكن الحرب مع لبنان ومع المقاومة بلبنان لا تبقى فقط في لبنان، وإنما تنجر إلى حرب إقليمية، إلى حرب كبرى يشارك فيها الفلسطيني في الداخل وأساسا داخل الحرب، وتشارك فيها دول في المنطقة، وتشارك فيها اليمن، وتشارك فيها بقية دول ومحور المقاومة. يعني الإسرائيلي لوين رايح؟ وهذا كان من عناصر القوة التي أفادت لبنان. يعني هذا كمان خلنا نعترف بحقيقته وحقه وجميله علينا في لبنان. يعني من إيران لسوريا للعراق لليمن لفلسطين لكل من ينتمي إلى هذا المحور الشجاع والصلب. بالنتيجة أنا بقول قبل ما أختم الكلمة، طولنا عليكم بس بتستاهل المناسبة، هلا في شيء كان بدي أحكيه بأجله لبعدين، يعني له علاقة بنهاية ولاية عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، والحديث عن هذه المرحلة وعن العلاقة وعن الرئاسة وعن المرحلة المقبلة. بس هلا تأخرنا كتير، الأيام جاي إن شاء الله نرجع نحكي بهذا الموضوع. لبنان في هذا الأمر تصرف، كان لبنان قويا وشجاعا وحكيما. قويا لأنه استخدم كل القوة تبعه، المنطقة الرسمي، الصمود الرسمي، قوة المقاومة، مؤسسات الدولة، جيش، أجهزة أمنية، لأنه الكل كان بالميدان. اثنين، كان شجاعا لأنه لا خاف من الضغوط الأمريكية ولا من التهديدات الأمريكية، أنا بعرف شو صار بالمفاوضات، ولا خاف من التهديدات الإسرائيلية، فكان شجاعا وكان حكيما وكان شجاعا بأن يذهب إلى التهديد بالحرب، لأنه مش بس المقاومة هددت، كمان الموقف الرسمي عمليا بشكل أو بآخر هو تبنى تهديد المقاومة ولو عندما سكت عنها أو بعضه سكت عنها. وكان حكيما من خلال كل عملية التفاوض والإدارة الإعلامية والسياسية والميدانية، لا وإحنا على الاستفزاز ولا وإحنا على المزايدات، كلنا مع بعضنا كلبنانيين، ولا وإحنا على المزايدات ولا وإحنا على الممارسات الخاطئة، وكل التصرف كان بالسياسة وبالتفاوض وبالميدان على قد ما كان مطلوب لنحقق النتيجة كلبنانيين، النتيجة المطلوبة. طبعا الشيء اللي بدي أختم فيه أنه بالنسبة للإسرائيلي كان موقف المقاومة مفاجئ، على هذا الشيء لازم يعرفوه اللبنانيين، لأن نحن عادة منتابع دراساتهم ومؤتمراتهم وتعليقاتهم وتقدير الموقف عندهم والتقدير الاستراتيجي من سنوات طويلة، خصوصا بعد حرب تموز. القناعة الموجودة عند قيادة العدو، القيادة السياسية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية، أنه المقاوم بلبنان، أنه حزب الله مردوع، حزب الله ما بيسترجي، ما بيقدر، لن يجرؤ، بيحكي بس ما بيعمل. وأيضا كانوا كمان عم يبنوا أنه الوضع الاجتماعي بلبنان والوضع المعيشي والوضع الاقتصادي والانقسامات السياسية الحادة اللي بيستفيد منها العدو ستمنع المقاومة في لبنان من الذهاب إلى أي خيار قوة. هذا كان تقديرهم. ولذلك لما سمعوا المقاومة عم بتقول وبوضوح ممنوع تستخرج من كاويش قبل ما لبنان يحصل على الاعتراف بكامل حقوقه ويصير في اتفاق، هو صدم وبالأول ما صدق، بس لما راحت المسيرات صدق، ولما شاف التحضير الميداني صدق. أهم نتيجة بهذا المعنى، طبعا في دلالات ونتائج بس خلص الوقت وتجاوزته أصلا، أهم نقطة بدي ابني عليها وجه خطابة العدو، قل له أنت مشتبه إذا بتتصور أن المقاومة في لبنان مردوعة. المقاومة في لبنان تريد أمن لبنان، سلامة لبنان، سلامة المدنيين في لبنان وكل اللبنانيين وكل المقيمين والمنشآت في لبنان، وتتصرف بحكمة ودراية ومسؤولية ووضوح وحزم. ولكن عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى أن تتجاوز قواعد الاشتباك فهي لن تتردد في ذلك ولو بلغ ما بلغ، ولو كان الذهاب إلى الحرب. خلي العدو يحفظ هذه القاعدة وهذه المعادلة، لأنه هذا اللي عاشوا بالتجربة الحقيقية خلال الأشهر القليلة الماضية. طيب آخر شيء بده يجي نقال أنه في مسؤولية، هلأ في مسؤولية دولة بدها تكملها، رغم أنه هلأ أنا مشكلة يعني بالبلد الرئاسي والحكومي وهي، لكن المسؤولين الموجودين الوزارات اللي قاعدين على رأس وزاراتهم، المتابعة تنفيذ الاتفاق، لازم نضل الوزارات المعنية تلاحق الوسيط الأمريكي والفرنسي اللي كمان كان له دور وساعد بهذا الموضوع، انه يلا تفضلوا يا توتال وبقية الشركات حفروا تنقيب واستخراج، لانه لبنان ضاع منه وقت كثير لا يجوز ان يضيع منه وقت اكثر. فاذا بدها متابعة جدية. كمان بالموضوع القانوني، كل اللي حكيناه عن قوانين لضمانة هذا المال، يعني صندوق سيادي وكل النقاشات الاخرى، هذا كله لازم يتابع ويتواصل. بيبقى السؤال الاخير انه طيب شو الضمانة بعدين؟ اللي فرض على العدو وفرض على الولايات المتحدة الأمريكية، العدو الإسرائيلي مباشرة وعلى الولايات المتحدة وعلى الغرب، على كل من تدخل في هذا الملف، أن يوصل الأمور لهون، هو اللي بيقدر يشكل الضمانة الحقيقية. إذا ما بدنا نوثق بضمانات الدول، يجب أن نثق بربنا أولا وبقوتنا بضمانتنا. لبنان القوي، الموقف القوي الرسمي والشعبي والمقاوم هو اللي بشكل ضمانه، وإلا القاعدة هي ذاتها حتبقى، لن يستطيع أحد أن يستخرج نفطا وغازا، وحتى لو استخرج الآن لن يستطيع أن يستمر في استخراج النفط والغاز وبيع النفط والغاز إذا منع لبنان من استخراج نفطه وغازه. هاي عنوان المرحلة الجاية، وهذا التزام لازم يكون التزام أخلاقي وإنساني وجهادي ووطني وحقيقي، لنقدر نحط بلدنا على الطريق الصحيح. على كل حال، الشكر لكل من ساهم في هذه المعركة، في هذا الإنجاز، في هذا الانتصار. أنا شخصيا لما حكيت، لما قال أنه مش الحال اتفاق وبعدين حيصير التوقيع بالنقورة، تمنيت على كل اللبنانيين أنه يكونوا مع بعضهم منصفين، وأنه هذا الانتصار يكون سبب يتحول عن جد لعرس وطني، ما نضيعه بالنزاعات ولا نقارب الموضوع بحسابات ضيقة. يعني أنا أطلع أنا أقول مثلا هذا الموضوع كله عند المقاومة وما حدا له خصة فيه، أنا غير منصف. ألا مش أني بكون عم غلط، بس أنا غير منصف. يجب أن يقارب هذا الأمر بإنصاف وتوجيه الشكر لكل من كان مساهما وجادا وعاملا ومضحيا ومتحملا لتبعات هذه المعركة السياسية والإعلامية والتفاوضية والميدانية. إن شاء الله إلى مزيد من الانتصارات في زمن الانتصارات، نستطيع أن أيضا على هذا الطريق أن نوفر لبلدنا، إضافة إلى الحماية الأمنية، إضافة إلى الكرامة والعزة والسيادة، الثروة التي تمكنه من الخروج من أزماته واخر شيء بين انه لا الصواريخ بالطعم خبز. كل عام انتم بخير وكل انتصار وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.